أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سؤال على البال: لو قال قائل لنا نحن المسلمين الشيعة إنكم كررتم عبارة نحن لا نفرق بين النبي والإمام، صح؟ فكلاهما معصوم، وكلاهما يحكم باسم الله سبحانه وتعالى، وكلاهما يجب إطاعته، وكلاهما لا يأتيه الباطل، وكلاهما سفير عن الرب عز وجل وحجة إلهية ومنصوب من قبل الله. إذا كان كذلك فإنكم تقولون أن الأنبياء يوحى إليهم، فكيف تعتقدون بالإمام عليه السلام يوحى إليه؟ أعيد: علم الأنبياء علم إلهي بطريق الوحي، فتعتقدون أنتم أن الإمام يعلم ما يعلمه النبي، وتعتقدون أيضا أنه لا يوحى إليه، فكيف الجمع بين الأمرين؟ اتضح السؤال؟ جيد. فعنونه المصنف قدس الله سره، عنونه تحت عنوان عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه. ما هي عقيدتنا في صفات الإمام؟ قال: نقسم البحث إلى نقاط. النقطة الأولى: صفات الإمام الجسدية، صفات الإمام الخلقية. أما صفاته الجسمانية الجسدية فنعتقد بالإمام عليه السلام سليما من كل ما ينقصه، ونعتقد به سليما من كل ما يعيبه، ونعتقد أيضا أنه سليم من كل ما يمنعه من أداء الرسالة. كيف يعني؟ الناس كلهم يقول العقل السليم في الجسم السليم، فمن كان معاقا أو كان قاصرا جسديا أو كان ناقصا بالحواس فإن هذا ينقصه عن علمه. ولقد صحت المقالة عن أفلاطون أو أرسطو حيث كان يقول: ومن فقد حسا فقد علما. يعني يا أحباب، مجمع العلوم في ذهنك من أين يا أخي؟ مش من الحواس الخمسة؟ تلمس فتعلم، ترى فتعلم، تسمع فتعلم، تشم فتعلم، أليس كذلك؟ إذن حواسك هي قنوات ماذا؟ قنوات علمك. طيب، فمن فقد حاسة فقد علما. بعبارة أوضح: من فقد السمع فقد العلم المسموع، صح؟ من فقد النظر فقد العلم المنظور، من فقد اللمس فقد العلم الملموس، أليس كذلك؟ فمن فقد حاسة أو حسا فقد علما. فنعتقد بأن العقل السليم يعني التام في الجسم السليم يعني التام، وعليه قد يمرض الإمام، لكن مرض غير معيق عن العلم. هذا المعنى صحيح على الناس في عاديات أمورهم، ونحن ننزه الإمام عليه السلام كما ننزه النبي صلى الله عليه وعلى آله، كما ننزه الأنبياء عليهم السلام عن هذا النقص البدني أكمل المؤدي إلى النقص العقلي.
صحيح؟ إذن نعتقد بالكمال الجسماني في المعصوم، ونعتقد بالكمال العقلاني في المعصوم مطلقا. هذا في الصفات الجسدية. ونزيد ولعن الله يزيد، أن الإمام أشجع الناس وأربط الناس جأشا. ليش؟ ليه؟ لأنه زعيمهم الذي تأوي إليه الناس في ملماتها، فإذا كان جبانا تقاعص عن حفظ الدين، وإذا كان متهورا أقحم المسلمين. صحيح؟ فيجب أن يمتلك الملاكات الريادية بأتم صورة، فلا أشجع منه في قومه، ولا أكرم منه في قومه. وجميع الأشياء التي تعود إلى الخلق لا يكون ناقصا وغيره أتم. هذه خلوها في البال. نعتقد بأن المتصدي أو المعين من قبل الله عز وجل يجب أن يكون الأتم والأكمل، ولا يكون غيره تحت جناحه أعلم منه وأشجع وأكرم وأنبل. فالنبل والكرم والحياء والعفة والحرص والحب والحنان وصفات المكارم كلها تجتمع فيه، ويكون وجودها فيه أكمل من وجودها في غيره. فكرام القوم هو أكرمهم، وشجعان القوم هو أشجعهم. سؤال: فهل نشترط أو نعتقد جمال الإمام عليه السلام أجمل من غيره؟ يجب أن يكون الإمام أجمل من غيره؟ نعتقد أنه أقوى من غيره، هو القوة، هو الشجاعة، فهل نعتقد أنه أجمل من غيره؟ إذا كان على مستوى الشجاعة فإن عليا عليه الصلاة والسلام، علي أمير المؤمنين، أشجع الخلق، لكنه القائل: إذا حمي الوطيس نلوذ برسول الله. يعني اعترف أمير المؤمنين عليه السلام في إفادته عن المعظم صلى الله عليه وآله أنه يلجأ إليه في مهمات الأمور وملماتها وملماتها في الميادين. كنا إذا حمي الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله. إذن لأنه الإمام، يعني النبي إمام علي، متصدي من قبل الله للزعامة، فهو إمام الأئمة صلوات الله عليه وعلى آله الكرام. هذا صحيح. فما الجمال؟ أقول الجمال بمعنى الملاحة. عند العرب، في لغة العرب يقال أجمل، أحسنت، يقال أجمل ويقال أزين ويقال أملح، مملوح. نعتقد في الأئمة الملاحة بمعنى من المعاني، يعني الجاذبية، التنسيق الجسماني، التنسيق الجسماني، ولا نخوض في هذا كثيرا، نكتفي بإشعار من النبي صلى الله عليه وآله في هذا المعنى. قيل له: يا رسول الله، أنت أجمل أم يوسف عليه السلام؟ فقال صلى الله عليه وآله: وكان أخي يوسف أجمل مني، ولكني أملح منه. أملح منه، يعني التنسيق في مكونات البدن تنصيق تنضيد يسبح باسم الخالق عز وجل، مثل إذا وجدت مظهرا لطيفا يأخذ بالأنظار ويسلب الألباب، لا تمتلك إلا أن تسبح باسم الخالق عز وجل، سبح اسم ربك الأعلى. فعلا، فكان من رأى النبي صلى الله عليه وآله انجذب وانأسر إليه على جماله وتنسيق وترتيب مكوناته صلى الله عليه وآله. هذه عقيدتنا، نعتقد بعدم جواز كون شيء منفر في المعصوم خلقا وخلقا، هذا هو النهاية. تفضل. نبي هو علي يقول إذا حمي الوطيس، يعني حميت المعارك والميدان. شوف علي هذا اللي بيده الموت وبشماله الموت، بالمعارك شو عنده علي؟ جبرائيل عن يمينه وعزرائيل بين يديه. هذا علي يقول إذا حمي الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله. نلوذ يعني نحتمي، لا نلجأ إليه صلى الله عليه، نحتمي به صلوات الله عليه وعلى آله. وإن كنا نعتقد بأن محمدا وعلي صلوات الله عليهما نور واحد بالنص الذي رواه الفريقان السنة والشيعة، وقلت لكم لم يناقش بهذا الكثيرون من إخواننا أبناء السنة، حتى الشيخ ابن تيمية أراد أن يدغدغ في هذا الحديث، كنت وعليا نورا واحدا. هل على كل حال نعتقد بالفضائل بالمعصوم، ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله إمام المعصومين، النبي محمد صلى الله عليه وآله إمام المعصومين، سيد الخلق أجمعين. إذن نعتقد بصفات المعصوم خلقا وخلقا هي الأتم تم. هذه عقيدتنا بقول مختصر. ولا يجوز أن يحل في المعصوم ما ينفر الآخرين عنه خلقا وخلقا، لا في الخلق نقص ولا في الخليقة يعني الطبيعة والخلق نقص، فهو التمام من كل شيء يسبح باسم الخالق عز وجل. أقول هذا اتضح، ولم تجبنا على كيفية علم الإمام، مقلتم بأن المعصوم واحد خلقا وخلقا صح، طيب وصفات كذلك ومقدرات كذلك، طيب وعلم كذلك. صح السؤال عندئذ، علم النبي وحي وينقطع الوحي بعد النبي، فمن أين علم الإمام عليه السلام؟ هذا السؤال واضح؟ جيد. فنقول نعتقد نحن المسلمين الشيعة، نعتقد بأن المعصوم حافظ للدين رسولا كان أو نبيا أو إماما، المعصوم مطلقا حافظ للدين، وحفظ الدين يقتضي علما بقدره، علم زماني وعلم مكاني وعلم ماضي وعلم استقبالي، يحفظ الدين، يحفظ التبليغ، يحفظ الأحكام. كيف؟ دلت الروايات عندنا على أن الإمام عليه السلام يلهم إلهام. كيف يعني يلهم؟ الوحي الذي انقطع بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يا ريت لو أن إخواننا من أبناء المذاهب الأخرى يسمعوننا بقلوب وعقول وآذان، ولا يسمعون بأحقاد وبإعلام. لو سمعونا بالتآخي لخففوا عن أنفسهم، حيث يتهموننا بأن الإمام يوحى إليه، فليخففوا عن أنفسهم. نحن وهم نعتقد بأن الوحي القرآنية انقطع بموت المعظم صلى الله عليه وآله، ولا قرآن بعد قرآنه صلى الله عليه وآله. فتم وحي الله قرآنا على قلب النبي صلى الله عليه وآله. ومن أراد من إخواننا فليختصر عليه المسافة بقراءة زيارة للنبي صلى الله عليه وآله نزورها نحن المسلمين الشيعة في كل يوم سبت. نزور النبي صلى الله عليه وآله في يوم السبت، زيارة موجودة في مفاتيح الجنان وغيره من الكتب المعدة لها. فمن قولك للنبي صلى الله عليه وآله أن تستشعر المصيبة دائما وتعيش النكبة دائما بموته صلى الله عليه وآله ورحيله، حيث تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فما أعظم المصيبة بك علينا للنبي صلى الله عليه وآله، فما أعظم المصيبة بك علينا حيث انقطع بك عنا الوحي وحيث فقدناك، حيث انقطع بك عنا الوحي. إذن هذه عقيدتنا، يحفظها أطفالنا والكبار، عوامنا والعلماء. لكن نحن وغيرنا ينبغي أن نلتفت إلى الكتاب الكريم، إلى القرآن العظيم الذي ينزل الملائكة على قوم من المؤمنين، والرب عز وجل ينزل صلواته على قوم من المؤمنين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إلى قوله تتنزل عليهم الملائكة. إذن التسديد والإلهام، ولو يثبت الله الذين آمنوا، مش هيك في الحياة الدنيا يثبتهم بالشو؟ بالقول الثابت. يجري ربك عز وجل سدادا على لسان المؤمنين، ينزل ملائكة على المؤمنين. أقول نزول الملائكة بالسداد والرشاد والحفظ والصون والإلهام من الله تعالى، هذا لا يعني وحيا قرآنيا أبدا على الإطلاق، بل بمستوى منفتح ما. كيف يتم سداد أحد من الخلق دون ما تسديد من الله عز وجل؟ كيف يتم رشاد من خلق بدون رشاد، بدون إرشاد من الرب عز وجل؟ كيف؟ وهؤلاء النفسيون من العلماء يقولون إن قنوات العلم إليك، قنوات العلم إليك حواسك الخمسة، لكن أناسا يتمتعون بالحاسة السادسة وهي المسمات بالحدس، وإن آخرين يتمتعون بقوة سابعة فوق السادسة. شو هي؟ هي سبق الزمن. وبعض الناس من المتفوقين أكثر يتميزون بسرقة الأفكار، وسادسون وسابعون وثامنون وتاسعون وتسعون، هذا كله معروف بشبه الوجدان لا يحتاج إلى برهان. لكن إذا ما اتصف أحد من آل محمد صلى الله عليه وآله بشيء من الرفعة وبشيء من الكرامة قامت صياحات الجاهلين. لما نقبل الحدس وسبق الزمن والإلهام والإرشاد والسداد، نقبلها في كل الناس، لكن لا نقبلها في المعصوم من آل محمد عليهم السلام. فالمهم نعتقد بأن الله عز وجل يعلم المعصوم عن طريق القذف في القلب والإلقاء في الروع وإيداع العلم من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ولطيف إشارة أمير المؤمنين عليه السلام إلى علمه النبوي حيث يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. وكلمة 1000 عند العرب لا تعني الرقم والعدد، إنما تعني الكثرة، إنما تعني الكثرة غير المحدودة. فإذا علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يعني لا تستطيعون حصره. يفتح لي من كل باب 1000 باب، يعني لا تستطيعون تقييده. فإن علمنا منفتح غير مغلوق، وإن علمنا غير محدود، لأن الرب عز وجل يختص من برحمته من يشاء من عباده فيعلمهم من لدنه علما. هذا مقبول بالخضر عليه السلام، ومقبول في أهل الكهف، ومقبول في أم موسى، ومقبول في مريم ابنة عمران، ومقبول في المؤمنين، ومقبول في الذين بايعوا تحت الشجرة، ومقبول ومقبول مع كل الناس، لكنه مرفوض مع علي وفاطمة وأبنائهما. ليش مرفوض وهو مفروض؟ لأن القوم لا يستطيعون سماع فضيلة تميز المميزين عن سواهم. على كل حال، ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال. شو هي صفات الكمال؟ قال: من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل، وبعد ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق، وبعد. فيك تختصرها شيخنا المحقق؟ قال: نعم، بما اختصرتموه. شو هو؟ نعتقد بأن المعصوم هو أكمل خلق الله خلقا وخلقا، انتهى. والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام. ليه؟ لوحدة المطلوب والموضوع والملاك والهدف. أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي، وإليها أشار عليه السلام: علمني رسول الله من العلم 1000 باب، أو علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم من طريق النبي أو الإمام الذي قبله. وهذه إشارة لطيفة من المؤلف رحمه الله قدس الله سره، إشارة لطيفة، لأن الروايات عندنا تشير أن العلم الإلهي النبوي هو وديعة الإمام بعد الإمام، يودعون. طيب، وإذا استجد شيء لم يكن مما علمه المعصوم إلى المعصوم، وهذا من باب الفرضية اللطيفة، يقول: وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه من طريق الإلهام، من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه من هذه النفوس اللي الله عز وجل اختارهن واصطفاهن، التي أودعها الله تعالى فيه. فإن توجه إلى شيء، شو يعني توجه إلى شيء؟ لاحظوا يا أحباب، هذه إشارة إلى ما يقولونه في المنطق. أنت لما تواجه المشكل، تواجه يعني ترى شيئا تجهله، تأتي إلى بالك معادلة تجهلها، بمجرد الالتفات إليها، شو بيسموه بالمنطق هذه المواجهة؟ بالالتفات بيسموه المواجهة. إذا اتجه إلى، إذا توجه إلى، إذا عرض عليه شيء، هذا التوجه حله قائم عنده. هذا الذي نعتقده بالمعصوم عليه السلام. فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه علمه على وجهه الحقيقي. ليش على وجهه الحقيقي؟ حتى لا يكون جهل مركب، حتى لا يحل جهل بجهل، يعتقد أن هذا صواب وهو يجهل أن هذا جهل. لا يخطئ فيه،
ولا يشتبه ولا يحتاج في ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين. شوفوا يا أحباب، إذا كنت أنت في مكان منغلق وأخبرك أحد بأن الشمس طالعة، تحتاج أنت إلى برهان يثبت لك صدق الخبر. شو هو البرهان؟ إما خبر آخر من شخصية أخرى، أو إخبار كثيرين وإنت جوا بقلب الغرفة، أو تفتح الشباك، أو 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 أو. إذن لابد من إقامة برهان على هذا المضمون وهذا المدعى. لكن يا أحباب، لو كنت أنت في عين الشمس لا تحتاج إلى علم آخر، فعلمك بها قائم بين. مرة تانية، أحيان تعلم أشياء فيك، هذا بسموه علم حضوري لديك، فالأشياء فيك حاضرة لديك لا تحتاج إلى برهان، ولذا تسمى معلومة بالوجدان. أشياءك من فرحك وسرورك، من أوهامك، من خيالاتك، من محباتك، من كرهك، من حقدك، من عطفك، من حنانك، هذه موجودة عندك؟ نعم. معلومة لديك؟ نعم. بأي طريقة معلومة؟ أكمل بالوجدان، لا تحتاج إلى البرهان. صحيح؟ بعد، أنا وأنت إن جهلنا تفاصيل ما علمية نحتاج إلى تعلم واكتساب ثم إقامة برهان. لكن إذا كانت الأشياء منفتحة لديك، منكشفة أمامك، لا تحتاج إلى علم. شو بسموها عندئذ يا أحباب؟ عين اليقين. عين اليقين. مثل على ذلك، مثل على ذلك، شميت روائح آتية من نار مشتعلة، تؤمن بوجود نار ارتفع لهبها وتصاعد دخانها، فحملت الرياح روائح دخانها إليك. صحيح؟ مرة أخرى ترى الدخان، بيزداد إيمانك بوجود نار، مش هيك؟ مرة مش بس تشتم وترى الدخان، ترى النار نفسها، ترى النار نفسها. واضح؟ بصير اسمه المعاينة. بس تكون الأمور عندك بالمعاينة، بعد لا تحتاج إلى البرهنة. صحيح؟ جيد. فيقول: لا يخطئ في ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين، وإن كان علمه قابلا للزيادة والاشتداد. هذا سؤال أجاب عنه المصنف رحمه الله، إنه العلم، علم الإمام عليه السلام، إلى تزايد والله علمه لا يزيد، ولعنة الله على يزيد، ولا ينقص. يقول رحمه الله: عقيدة المسلمين الشيعة بأن علم الإمام لا ينقطع. شو يعني لا ينقطع؟ يعني يزيد؟ قال: بلا شك ولا ريب، لأن الرب عز وجل فياض يفيض على هذا المعصوم عليه السلام. بس لا تشتبه، زيادة مش بعد نقص. مرة بينقال: زاد الله نعمه عليك، بعد أن لم تكن موجودة. مرة لا، كلما أردت فهو موجود، كلما توجهت فهو موجود، ولذا عبر عنه بالزيادة والاشتداد. ولذا قال صلى الله عليه وآله في دعائه: رب زدني علما، رب زدني علما، وقل رب زدني علما، أمره الله عز وجل، وقل رب زدني علما. شوف، زدني علما، بينما أنتم يعني الناس يخاطبهم النبي صلى الله عليه وآله في القرآن بخطاب ماذا؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما أنا فعلمي زائد متزايد، علم النبي صلى الله عليه وآله زائد متزايد، مأمور فيه بالدعاء بقوله صلى الله عليه وآله: رب زدني علما. علم إلى علم، وفيض إلى فيض،
مش فيض عن نقص وزيادة عن نقص.
أقول لقد ثبت في الأبحاث النفسية أن كل إنسان له ساعة أو ساعات في حياته قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدس.
شوف،
يقول رحمه الله: اعتبر من نفسك، أحيانا تكون عندك من المعضلات المزعجات التي جهلت حلها، فجأة في لحظة وأنت تتناول الطعام أو أنت واقف مقابل المرآة تخطر المشكلة في بالك اللي صار لها قديش، اللي صار لها شهر ما بتنحل بلحظة. تقول غريب، كيف أشغلتني هذه القضية وحلها كذا وكذا وكذا.
صحيح،
هذا اللي بيعبروا عنه وطار قلبه. شو يعني طار قلبه؟ راح قلبه إلى أن اهتدى على حل وإجا وجابه.
ماشي، هذا التعبير موجود عند جميعنا، لطالما تعقدت أمور وجهلت الحلول ففي لحظة ما كان فيها الحل. هذا شو بسموه؟
قل ارتقى فوق الحواس إلى الحدس.
طيب الحدس ما هو شيخنا؟
قال: والحدس فرع من الإلهام.
فرع من الإلهام، درجة من درجات الإلهام،
بسبب ما أودع الله تعالى فيه من قوة على ذلك.
شو يعني قوة على ذلك؟
يعني قل مرة بيطلع العلم فعلي، مرة علم بالقوة، يعني لك الاستعداد،
في عندك استعداد أن ترى الأشياء على حقيقتها.
نعم، وهذه القوة تختلف شدة وضعفا وزيادة ونقيصة في البشر باختلاف أفرادهم، فيطفر ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة من دون أن يحتاج إلى تفكير، إلى التفكير وترتيب المقدمات والبراهين أو تلقين المعلمين، ويجد كل إنسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة في حياته.
وإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن يبلغ الإنسان في قوته الإلهامية أعلى الدرجات.
كلام منطقي، كلام سليم، علماء النفس يقرون به، لكن الحاقدين الذين لا تميل قلوبهم إلى محبة آل محمد يرفضون هذا. يقول: فيجوز أن يبلغ الإنسان من قوته الإلهامية أعلى الدرجات وأكملها، وهذا أمر قرره الفلاسفة المتقدمون.
فلذلك نقول:
وهو ممكن في حد ذاته، في ذاته أمر طبيعي، إن قوة الإلهام عند الإمام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجاته. هذا معتقدنا في الإمام، فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وفي كل حالة، فمتى توجه إلى شيء من الأشياء وأراد معرفته استطاع علمه، استطاع علمه، استطاع علمه يعني تمكن، استطاع علمه بتلك القدسية، قوة القدسية الإلهامية، بلا توقف ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين، تنكشف الأشياء لديه وتنجلي في نفسه. أصلا ملاحظة الروايات التي تخاطبنا وتخاطب الأجيال، بقول كأن الإمام عليه السلام ينظر إلى ما لا نرى ويخاطبه كأنه بأشخاص، وكأنه يقول لك: يا فلان، إذن هذا نصح الإمام وأوامر الإمام ونواهي الإمام عليه السلام، لأنها فوق الزمان وفوق المكان، لأن الأشياء منكشفة وتنجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المرئيات في المرآة الصافية لا غطش فيها ولا إبهام، ما غبش يعني.
ويبدو واضحا هذا الأمر في تاريخ الأئمة. هذا لطيف، شاهد التاريخي من الشيخ المصنف رحمه الله، يقول: فتش كتب التاريخ لسير الأئمة عليهم السلام، حتى الذين ألفوها من غيرنا، فاتحهم، سائلهم، جميع الناس تعلموا على الناس وجميع الناس استفادوا من الناس، إلا آل محمد فلا قياس بينهم وبين أحد،
فصغيرهم جمرة لا تداس وكبيرهم لا يقاس. فنحن آل محمد لا يقاس بنا أحد، لا يوجد في التاريخ أرعن ولا عاقل قال بأن محمدا صلى الله عليه وآله تعلم عند أحد، وأجهل منه من قال إن عليا تتلمذ عند أحد. وهل حدث التاريخ أن حسنا دخل كتابا، وأن حسينا دخل معهدا، وأن جعفرا وباقرا وصادقا وكاظما تعلموا عند الناس؟ أبدا لم يقل بهذا مغامر ولا مقامر، لكن لا أستثني من هذا القول المتهالك والمتهاوي كصاحبه، لا أستثني من لم يكن له عين أو لم يلقي السمع وهو شهيد. يمكن يكون الحقد أغفل وأقفل وأغلظ على بعض الناس فلم يطيقوا نسبة التفوق والتميز إلى آل محمد عليهم السلام. على كل حال، لم يكن أحد من المؤرخين حتى الحاقدين يجهلون، لم يكن منهم أحد يجهل أن الأئمة ما تتلمذوا عند أحد، ولذا لم يتجرأ أحد على ذكرها في كتب السير. فلا المهدي وله 5 سنوات، ولا الجواد وهو 9 سنين، ولا الأمير عليه السلام وقد بعث النبي وله 10 سنين، ولا الكبار ولا الصغار فيهم عليهم السلام إلا وكانت علومهم واحدة، والإعجازات في إجاباتهم واحدة، وشأنهم في هذا شأن الأنبياء من المتقدمين في السن كزكريا ونوح، وشأنهم في هذا شأن الأنبياء الذين تكلموا في المهد كعيسى أو صبيانا كيحيى. وأمر الله تعالى في الحجج الإلهية واحد. ويبدو واضحا هذا الأمر في تاريخ الأئمة عليهم السلام كالنبي محمد صلى الله عليه وآله، فإنهم لم يتربوا على أحد أبدا، ولم يتعلموا على يد معلم من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد، من المهد إلى اللحد، حتى القراءة والكتابة. ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب، جمع كتاب اللي هو مجمع الأطفال يعلمهم معلمهم، أو تلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء، أو أنهم تدربوا عند أحد فروسية وشجاعة ومهارة، مع ما لهم من منزلة علمية لا تجارى. وما سئلوا عن شيء فاستمهلوا، ولا سئلوا عن شيء وقال اعذرني. أصلا أكثر من هيك، ولم يجرؤ أحد على تحدي الكون بقوله سلوني إلا هم عليهم السلام. إلا هم هو القائل عليه السلام سلوني قبل أن تفقدوني. ولم تمر على ألسنتهم كلمة لا أدري، وكيف لا يدري، وهل الدراية إلا منه عليه السلام؟ ولا تأجل الجواب إلى المراجعة أو التأمل أو نحو ذلك كما يتردد حتى العلماء، في حين أنك لا تجد شخصا مترجما له من فقهاء الإسلام، مترجم له يعني مكتوب عنه في السير، سيرته الذاتية يعني، إلا وذكر تتلمذ عند فلان ودرس عند فلان وروى عن فلان وتعلم عند فلان. كعادة البشر في كل عصر ومصر، وصلى الله على العلماء العظماء محمد وآله الطاهرين.